بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة متعلقة بالدرس السابق مما تضمنه الدرس. يقول السائل: ما يحدث للميت المسلم بعدما يجيب الملكين وبعدما يقال له نوم العروس؟ يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها. تقدم في حديث البراء: يفتح له باب من النار يقال له هذا منزلك لو كنت عصيت الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك، فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع لأهلي ومالي. فيقال له: نم كنوم العروس. يقول: لماذا قيل له نم نوم العروس؟ هل يعني هذا أنه سينام أو ينعم أو يعذب على ما بقي عليه من ذنوب؟ أولا أيها الأفاضل، أمور البرزخ من أمور الآخرة، لا تقاس بأمور الدنيا. والمراد بهذا كما قال المبارك فوري في التحفة إشارة إلى طيب العيش، إشارة إلى طيب العيش. فيقال له نام نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، فهذا إشارة إلى طيب العيش، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: بارك الله فيك، في الرياض قال الإمام الشافعي: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن. قال الشافعي: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. وفي الشرح ذكر أن الشافعي لا يرى، يعني النووي ذكر أن الشافعي لا يرى بالقراءة على الميت، وأن الميت لا ينتفع بذلك، فكيف الجمع؟ أولا، هذا النقل أشار المحقق الشيخ الألباني رحمه الله أن ابن تيمية رحمه الله أشار إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي. وعلى فرض صحته يقال هذا من أجل الذكر لطول المكث عنده، وليس لأجل ما ينتفع به الميت. وإن كان الراجح كما تقدم أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إذا جمع مجموعة من الشباب مبلغ من المال ليبنوا مسجدا لصاحبهم الميت، فهل يصل الأجر له؟ الصدقة على الميت، باب الصدقة على الميت والدعاء له، وقد أجمع العلماء على وصول الصدقة للميت والدعاء له. وهل للمساهمين أمر أجر بناء مسجد كذلك؟ أجر المسجد ذهب لصاحبهم، هم لهم أجر الصلة والبر والإحسان لصاحبهم. هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أن العبد يذهب إلى القبر ليدعو له؟ حديث عائشة عند البيهقي وغيره كما تقدم في الدرس السابق، لما النبي عليه الصلاة والسلام انتظرها حتى ظن أنها قد نامت، فأخذ عن عليه فخرج إلى البقيع فتبعته رضي الله عنها وأرضاه، حتى أتى البقيع فرفع يديه ثلاثا يدعو. لا شك أن هذا يدل على مشروعية الدعاء عند زيارة القبور. وهنا يقول: هل يستحب الجلوس والوقوف بعد دفن الميت والدعاء؟ وهل يستحب رفع اليدين واستقبال القبلة؟ أخذنا هذه المسألة أيضا، هل المستحب الوقوف أم الجلوس؟ الوقوف. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. وحديث عائشة المتقدم يدل على ذلك. فالسنة أن الإنسان إذا زار القبر وأراد أن يدعو أن يدعو وهو قائم. والأصل في الدعاء رفع اليدين، والأصل في الدعاء استقبال القبلة. وقفنا على قول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة باب الصدقة عن الميت والدعاء له، وتقدم أن هذا الباب فيما ينتفع به الميت بعد موته، وذكر الصدقة والدعاء، وهذا مما ينفع الميت بإجماع العلماء. وقد اتفق العلماء على وصول أجر ما تسبب به الميت في حياته لما بعد مماته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة عنه. ثم ذكر الدليل من القرآن على وصول الدعاء للميتين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى الله عليهم بدعائهم لمن سبقهم، وثناؤه يدل على أن هذا مما ينفعون به إخوانهم وينتفعون به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم. فيه الصدق عن الميت ووصول الأجر إلى الميت. وتقدم كلام النووي رحمه الله وقوله في هذا الحديث أن الصدق عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها، وهو بإجماع العلماء. وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وهذا فيه إشارة أن الذي قد حج عن نفسه لا يحج عنه، وهذا يذهب إليه كثير من العلماء، يقول: يصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام. وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح، والحج فيه خلاف يعني متفق عليه ما تقدم، وهذا قال على الأصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه. والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل: وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا يستصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به وهو داخل في الصدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث فيه الصدقة وفيه الدعاء. قال النووي: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، يعني من لم يتزوج حرم من ثواب يصل له بعد موته بالولد الصالح بدعائه. وفيه دليل صحة أهل أصل الوقف وعظيم ثوابه، يعني صدقة جارية، وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وهذه إشارة مهمة، يعني إذا أردت أن تصنف أو تعلم تختار الذي ينفع الناس وينتفعون به ويطول بقاؤه فيهم. قال: أو علم ينتفع به، لأن بعض المصنفات ميتة في حياة أصحابها ولا يعبه لها بعد موته، وإذا طبعت لا يتكرر الطبع، وبعضها لا يخلو منها زمان، مثل كتابنا هذا الذي بين أيدينا رياض الصالحين. قال: وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، ولد صالح يدعو له. وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين. لماذا؟ لأنه داخل في الصدقة أيضا. قال: أما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إذا إن كان حجا واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا. وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه. أما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف. وقال القرطبي في المفهم: وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث، صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، قال: لأنها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجارية بعد الموت هي الحبس، يعني ما يحبسه الإنسان، فكان حجة على ما ينكر الحبس، يعني حجة على من ينكر جواز الوقف. وفيه ما يدل على الحظ على تخليد العلوم الدينية بالتصنيف وفيه ما يدل على الحظ على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيتهم بالدعاء عند موته. وهذا دلالته ظاهرة، يعني الحديث فيه حظ على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف، لأن صدقة جارية علم ينتفع به، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، لأن الولد متى يدعو لوالديه وينتفعون به إذا كان صالحا. وقال ابن القيم: وهذا من أعظم الأدلة، أي هذا الحديث وقوله وعلم ينتفع به، قال: وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به، أو ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. وخص النبي هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها، فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه. عمل الإنسان ينقطع بعد موته إلا من هذه الثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية أيها الأفاضل هي التي أجراها الإنسان عن نفسه لما بعد موته بأن يوقف وقفا، والناس يتساهلون في هذا، يعني الصدقة الجارية ليس التي يجريها لك من تخلفهم بعد موتك، إنما الصدقة الجارية لأن هذه من أموالهم ورثوها عنك. أما الصدقة الجارية أصلها ما تجريه لنفسك في حياتك لما بعد مماتك، أو ولد صالح يدعو له، لأن غير الصالح لا يدعو لوالديه ولا يبرهما، لكن الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما. وهذا فيه التأكيد على الحرص على تربية الأولاد على الصلاح، ودعاء الولد الصالح لوالده من أعظم الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته أو لترفع له الدرجة في الجنة. هذه رواية: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة، أي في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فأعظم خير يقدمه الولد لوالده ما هو؟ الدعاء. أعظم شيء الدعاء، أفضل من الصدقة، وأفضل من الوقف، وأفضل من بناء المسجد. وولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، وهو أفضل الثلاثة، يعني ما تخلفه بعدك إما صدقة جارية، وإما ولد صالح يدعو لك، وإما علم ينتفع به. العلم هو أفضل الثلاثة، لأن الصدقة الجارية قد تتعثر، والولد الصالح قد يموت، لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون باقي لما شاء الله عز وجل. الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن الخلفاء من بني العباس، في زمن المأمون والرشيد والمتوكل، أين صدقاتهم؟ أين ما تركوه في الأمة؟ وأين أثر إمام أحمد في الأمة إلى اليوم؟ لم يكن عنده مال، مات فقيرا، ولكن بقي أعظم إرث. الإمام مالك كان في زمان الخلفاء وكانوا يملكون الأموال، ذهبوا وذهب ما نفع به الناس، وبقي علم الإمام مالك وما ألف وما نشر من خير إلى ما شاء الله عز وجل. وهذا فيه أن على الإنسان أن يحرص على العلم، فهو الذي لا يعدله شيء، وسيكون لك من الطلاب ما يدعون لك على مر العصور. فنحن لا نذكر العلماء ونقرأ كتبهم إلا ندعو لهم ونستغفر لهم ونترحم عليهم، ولن ندرك زمانهم، وبيننا وبينهم قرون. فالأمور التي ينتفع بها الميت كثيرة، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان كلما صنع خيرا جعله لوالديه وأقاربه وينسى نفسه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يبقى النظر هل عمل العامة اليوم هو على صواب، وعمل العامة أنهم لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك. حتى في رمضان يقرؤون القرآن، وأول ختمة للأم، والثانية للأب، والثالثة للجدة، والرابعة للجد، والخامسة للعم، والسادسة للعمة، والسابعة للخال، والثامنة للخالة. هذا غلط، ليس من هدي السلف. يقول: وكذلك في مكة يعتمرون الأولى له، واليوم الثاني لأمه، والثالث لأبيه، والرابع لجده، حتى إن بعض الناس يفتيهم ويقول: لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم يكن لنفسك. قال: والذين يعتمرون يطوفون ويكثرون الطواف لموتاهم، مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان، فلو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال: أو ولد صالح يعمل له، إنما قال: ولد صالح يدعو له. فعذول النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات، وإن كنت تريد أن تنفعهم فادعوا الله لهم. قال: ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، لكن ننكر أن تكون مسألة بهذا الإفراط، فكل شيء يجعل الأموات. قال: حتى إنني حدثت حديثا عجبا، وهو أنه إذا قدم الغداء أفاضوا عليه أيديهم وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان، والعشاء كذلك، فلم يبق شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوه لهم. ماذا أبقيت لنفسك؟ وكل هذا يقول الشيخ من البدع. لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم، وصاحوا بما ينكر عليهم: أتحسد أمواتنا؟ فأمواتنا محتاجون وأعمالهم منقطعة، فنقول: ادعوا لهم. فبدل أن تجعل عمل الصالح لهم اجعله لنفسك وادعوا الله لهم، وهذا خير لك وأفضل، وأخذ بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا، فكل الضحايا للأموات، ولكن الآن الحمد لله تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي، وهذا كان منتشر. الناس كانوا يعقدون مجالس القرآن للمدارسة، ثم في آخر الشهر يهدون ثواب ما قرأوا لأمواتهم. والأصل أن الإنسان يعمل لنفسه، ثم لا ينسى أقاربه من الدعاء والتصدق وغير ذلك، ولكن يهمل نفسه ويجعل أعماله لغيره، هذا تفريط وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. هذا التبويب هو بعينه تبويب الإمام البخاري في صحيحه، حيث قال: باب ثناء الناس على الميت. قال ابن حجر: أي مشروعيته وجوازه مطلقا بخلاف الحي، فإنه منهي عنه. يعني الثناء على الميت ما حكمه؟ جائز. الثناء على الحي، على الحي في وجهه، قال: فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو. أشار إلى ذلك الزين ابن المنير. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن عجيب أحوال بعض الناس ممن يتصدر لدعوة الناس، أنه إذا أرسلت له رسالة أو في وسائل التواصل ثناء، نشر الثناء على نفسه من غيره. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وأهل العلم عليهم أن يتواضعوا أكثر من غيرهم، كما قال الإمام الشافعي: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. تواضعا شكرا لله وتواضعا له. قال: باب ثناء الناس على الميت. هنا يشمل الثناء بالخير والثناء بالشر، يشمل الثناء بالخير والثناء بالشر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. قلت لكم هذا الثناء يشمل بالخير وبالشر. فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز ومشروعية ثناء الناس على الميت مطلقا، سواء بالخير أم بالشر. فيه جواز ومشروعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مروا عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال: وجبت. وجبت له ماذا؟ جنة. ثم مروا عليه بجنازة أخرى فقال: وجبت. فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ولم ينكر عليهم ثناء الشر، لم ينكر عليهم ثناء الشر، إنما قال: وجبت. لو كان الفعل منكرا لأنكره عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل وجبت، يعني وجبت له ماذا؟ النار. قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. قال ابن حجر في رواية النضر ابن أنس عن أبيه عند الحاكم: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ فقالوا: جنازة فلان الفلاني، كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. وقال ضد ذلك: في التي أثنوا عليها شرا، ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر. وفي رواية عبد العزيز عند وللحاكم أيضا من حديث جابر: فقال بعضهم: لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما. قال: وفيه أيضا: فقال بعضهم: بئس المرء إن كان لفظا غليظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. عند مسلم قال: وجبت، وجبت، وجبت 3 مرات. قال النووي: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ. وقال ابن حجر: المراد بالوجوب وجبت الثبوت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. في رواية مسلم: فأثني عليها شر فقال: وجبت 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 3 مرات. قال ابن حجر: وفي رواية مسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. قال: وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب اطلع أو أطلع الله نبيه عليه، إنما هو خبر عن حكم علمه الله به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، لم يعين شخصا بعينه. قوله: أنتم شهداء الله في الأرض، في رواية مسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال ابن حجر: أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة، يعني هذا الحديث والثناء على الميت، ومن أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه شرا وجبت له النار. حكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، انتهى. وسيأتي في الشهادات ابن حجر بلفظ: المؤمنون شهداء الله في الأرض. ولأبي داود من حديث أبي هريرة: إن بعضكم على بعض لشهيد. ويؤيد العموم ما ثبت عند ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، وفي رواية: توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، وخياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا على الجنازة وأثنوا خيرا يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. وجاء في الموطأ لمالك رحمه الله عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. فالناس شهداء الله في الأرض، وهذا في الخير واضح. قال ابن حجر: قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها. وأما جانب الشر يقول ابن حجر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، يعني إذا أثنوا عليه شرا وجبت له النار، لكن إنما يقع ذلك بحق من غلب شره على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر الحديث أنس إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. ولكن الثناء بالشر على الميت يشكل عليه ما ورد من النهي عن سب الأموات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. فهذا نهي عن سب الأموات. وقال المنذري في الترغيب عن مجاهد قالت عائشة رضي الله عنها ما فعل يزيد ابن قيس لعنه الله؟ قالوا قد مات. قالت فأستغفر الله. فقالوا لها ما لك لعنته ثم قلت أستغفر الله؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند البخاري دون ذكر القصة. ولأبي داود إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. فاختلف العلماء في توجيه الثناء بالشر. قال القرطبي وقد انفصل عنه من أوجه، أحده أن هذا الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا به ومشهورا به فيكون ذلك من باب لا غيبة في الفاسق، يعني هذا الذي أثنوا عليه شرا كان حاله مجاهر بالفسق ولا غيبة لفاسق. وثانيها أن النهي إنما هو فيما بعد الدفن، أما قبله فمسوغ ليتعظ به الفساق، وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدع والكبائر. يعني القول الثاني قالوا إذا دفن نقول لا تسبوا الأموات، أما قبل الدفن فلا يدخل في هذا. وثالثها أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل أن يكون من المنافقين، ظهرت عليه دلائل النفاق فشهدت الصحابة ما ظهر له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوجبت له النار، والمسلم لا تجب له النار، وهذا هو مختار عياض، يعني اختاره القاضي عياض. ورابعها أن يكون النهي عن سب الأموات متأخرا عن هذا الحديث فيكون ناسخا، يعني أول الحديث المتقدم حديث أنس هذا أثنوا عليه شرا هذا متقدم، ثم جاء الأمر بالنهي عن سب الأموات فيكون هذا الحديث ناسخ ويبقى النهي مطلقا فلا يثنى عليه بالشر. قال ابن حجر وهذا ضعيف، يعني هذا التأويل ضعيف لأنه يحتاج إلى دليل. كم باقي؟ قال وقال ابن بطال سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وتكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، وكذلك الميت. هذا قول. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن. فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه. ودلالة أثر عائشة على ذلك ظاهرة، هو التفريق بين قبل الدفن وبعده، وحديث أنس كذلك، لأن حديث أنس هل الجنازة دفنت أم لم تدفن؟ لم تدفن بعد، مر عليه بجنازة. وقد جاءت رواية في حديث أنس: والمؤمنون شهداء الله في الأرض، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وهذا يدل على أن الأمر بالثناء والثناء بالشر إنما هو إلهام من الله يجريها على ألسنة الناس. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وقد حمل أكثر العلماء حديث أنس في الثناء بالشر على الرجل على أن الرجل كان منافقا. والقول بالتفريق بين قبل الدفن وبعده له وجاهة. وحملهم هذا جاء في رواية عن أبي قتادة كما قال ابن حجر بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال: وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. قد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا، ولكن ينهى عن سب الكافر بعد دفنه إذا حصل بسبب ذلك أذية للحي المسلم. فعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. رواه الترمذي. فالأصل أن الإنسان يمسك لسانه عن الميت، ولكن قد يجري اللسان بما في الإنسان من خير أو شر بعد موته، فيثنى عليه بالخير بشرى عاجلة له، وقد يثنى عليه بالشر بشرى سيئة، نعوذ بالله من ذلك. وأما الشهادة بالجنة فلأهل السنة فيها ثلاثة أقوال. قال ابن أبي العز معلقا على قول الطحاوي في الاعتقاد: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقته باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، يعني هل تشهد لمالك بالجنة أو لا؟ ها؟ هل تشهد للشافعي بالجنة أم لا؟ تشهدوا؟ ها؟ أين دليلكم؟ قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن حنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث، يعني مثل من؟ العشر المبشرين بالجنة: ابن شماس، بلال، عكاشة بن محصن. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد لهم المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، ذكر الحديث وقال: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار، وهذا قول له وجاهة، يعني كالأئمة الأربعة ممن أجمعت الأمة على الثناء عليهم، وكثير من أئمة الدين والإسلام. ف فأنتم شهداء الله في الأرض. كم بقي؟ ها؟ 13 بركة. قال وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الشهادة بالخير والشر على الجنائز لا يختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الشهادة بالخير على الميت وبالشر عليه لا يختص ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا في عهد عمر، وإنما الشأن في شهادة أهل الصلاح. قال ابن حجر قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثله ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة، من أين؟ أن شهادتهم مقبولة وإعمال الحكم بالظاهر. من أين؟ أن شهادة الناس بالخير على الرجل تكون على الظهر. وقال ابن عربي فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد، فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد، يعني لم يقل لهم عمر ما تقولون في هذا، إنما شهدوا أثنوا عليه خيرا أثنوا عليه خيرا أثنوا عليه شرا. فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها قبل الاستفصال، وفي استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة، وحقيقته إنما هي في الخير، يعني الثناء إنما يطلق في أصله على الخير لا يطلق على الشر، ولكن جاء للمشاكلة. قوله قدمت المدينة، في رواية البخاري أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. لك في جلسة واحدة كم جنازة؟ 3 جنائز. فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت. الحديث جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال، يعني قال الله عز وجل قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. رواه أحمد. ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة، يعني يشهد له بالخير، أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يحسن إلى جيرانه ويكون حسن الخلق مع الناس. وفي رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. رواه أحمد، والحديثين في صحيح الترغيب. قال الألباني في الجنائز واعلم أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، لأن في الحديث ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه، هذا عام ما من مسلم. قال: واعلم أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر غيره، ذكرت لكم كلام الداودي وغيره. ثم إن، يقول الشيخ: ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث، يعني ما مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات، يقول: ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة كم؟ اثنين، لأن قالوا شهادة ثلاثة أقرهم، شهادة اثنين أقرهم، وهو العمدة. قال: وهذا، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون عليه، يعني إذا صلوا على الجنازة وقدم للجنازة، يقول من يقوم عليه: ما تشهدون فيه؟ اشهدوا له بالخير. فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود، يعني إذا كان على صلاح فشهدوا له بالصلاح، كما يدل على ذلك قوله في الحديث: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. فنطق الألسن بما في الإنسان من خير وبما في الإنسان من شر، فالنطق يكون على أساس الواقع ومطابق للواقع. فنسأل الله عز وجل يجعلنا لسان صدق في الآخرين.